بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله إخواني من الأئمة والخطباء في هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يحقق المراد به، وأن تنتج له الثمار الطيبة من التعاون على البر والتقوى. وموضوع هذه المحاضرات التي تلقى عليكم اليوم بإذن الله عز وجل تتعلق بأمر ليس بأدنى الأمور ولا بأقلها أهمية، بل عليه قوام دين الإسلام، وهو ما يتعلق بالسماحة والأدب الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم عموما، ومن شرفه الله عز وجل بالإمامة على وجه الخصوص. وديننا دين الأدب، وأصدق الأدب الأدب مع الله عز وجل، فالتوحيد أعظم الآداب على الإطلاق، وضده والعياذ بالله الانسلاخ من التوحيد، وهو أقبح الصفات والسمات الإشراك بالله عز وجل. ولذلك كان الشرك بالله سبحانه وتعالى مسبة لله، نزه الله عز وجل عنه نفسه، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد فيه دلالة على أن الشرك مسبة لله عز وجل. فديننا دين الأدب، فتوحيد الله عز وجل هو أصدق الأدب وأفضل الأدب وأكمل الأدب، أدبنا مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من ربه عز وجل هو أصدق الأدب في التعامل مع الرسل. فالرسل إنما تصدق ويمتثل ما جاءت به من رسالة، خاصة وأنها جاءت عن ربنا عز وجل مرسلة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان مع نفسه في صيانتها عن الذنوب والآثام وما يغضب الله عز وجل، هذا من الأدب. وكذلك بالتزامها ما أمر الله عز وجل به واجتنام ما نهى الله تعالى عنه، والامتثال بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من محاسن الأقوال والأعمال، كل ذلك من الأدب. ما شرعه الله عز وجل من التعامل مع الآخرين من بر الوالدين، هذا من أكمل الأدب. من صلة الأرحام، هذا من أصدق الأدب. من حسن التبعل والعشرة الزوجية، هذا من الأدب. من رعاية الأبناء والبنين والبنات، هذا من الأدب. من حفظ حق الجوار، هذا من الأدب. من إكرام الضيف، هذا من الأدب. من إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والنصيحة لكل مسلم، هذا من الأدب. فدين الإسلام دين الأدب، فإن ذكر الأدب لن تذكر هناك دين ولا ديانة ولا شريعة أكمل ولا أفضل من الإسلام إلى دعم الأدب. هذا مما يؤكد لنا وجوب الاهتمام بجانب الأدب وإظهار محاسن الإسلام ومحاسن ما دل الله تعالى إليه ودل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المحاضرة مما يجدر بنا جميعا أن نأخذها بعين الاهتمام والاعتبار، وخاصة أن الله عز وجل أكرمكم معاشر الأئمة والخطباء بفضيلة عظيمة، وهو أن الله تعالى قدمكم على غيركم وأممكم لغيركم، وأعلى الله عز وجل منازلكم هذه الرتبة الشريفة وهذه المنزلة المنيفة التي وهبكم الله تعالى إياها. قدمكم الله عز وجل إلى فضيلة هي من أصل دعاء أهل الإيمان ومن وعدهم الله عز وجل بالجنة، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما كانت من دعاء الصالحين ولا من أولياء الله إلا لعلو هذه الرتبة، أن الله عز وجل يقدمكم ويجعلكم أئمة لأهل الإيمان ولأهل التقوى. وهذه المرتبة التي أنتم فيها دعا لكم النبي صلى الله عليه وسلم عندما وليتم عليها وأصبحتم من أهلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة. فأي فضيلة ومنقبة أعظم من التعرض لنفحات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالدلالة إلى الرشد. وكل منا بحاجة إلى هذه المنزلة العظيمة، أن الله عز وجل يلهمنا رشدنا، كما جاء في حديث حسين لما أسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة وقال: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر أو شح نفسي. فالذي يتولى الإمامة على المسلمين بنية صادقة واحتساب وصدق هو بإذن الله عز وجل حري أن يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام من أجيبت دعوته عليه الصلاة والسلام، بأن يدله الله تعالى للرشد. ولذلك أسلم الناس ديانة ومنزلة وأحرى الناس بذلك هم الأئمة والخطباء الذين هم قدوة في الخير. فضلكم الله عز وجل على كثير من الناس، أن الله عز وجل قدمكم على كافة طبقات المجتمع، يصلي خلفكم الملوك والوزراء والأمراء والوجهاء والتجار والصلحاء، وأنتم مقدمون من فضل الله عز وجل. أعلاكم الله عز وجل على المنابر، وأسكت الناس من تحت منابركم لا يتكلمون وأنتم تتكلمون في حال خطبتكم وإلقائكم. أوجب الله عز وجل عليهم الإنصات، وحرم الله عز وجل عليهم أن يقول الرجل لجليسه صه، بل حرم الله عز وجل عليهم أن يمسوا الحصى، ومن مس الحصى فقد لغى. فدل ذلك على أهمية ما أنتم فيه من منزلة. لذلك من أول علامات النقص التي تدخل على كثير من الأئمة والخطباء عدم معرفة شرف ما هم عليه من رتبة ومنزلة. والعطاءات فرع من القناعات، فإن لم تقتنعوا بشرف ما أنتم عليه من فضل وعلو ما أنتم فيه من منزلة وفضيلة ما أنتم فيه من مقام، فاعلموا بأن الإمامة لن تحقق المراد منها حقا، ولن ينتج المرء في إمامته ولا في خطابته ما كان ينبغي أن يرتجى منه من الدعوة إلى الله عز وجل والقدوة في الخير وسائر أبواب الخير. لذلك ينبغي لنا أن نعرف شرف ما نحن فيه من فضيلة ومن منقبة عظيمة. ولذلك أهل العلم صنفوا في شرف العبادات وشرف السبل الخيرة، كما صنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتاب شرف الحديث وأهله. فلن تنال الحديث إلا إذا عرفت شرف الحديث، ولن تطلب الفقه إلا إذا عرفت بأن من أراد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين، ولن تنال شرف العبادة إلا أن تعرف شرف من أتى بها وفضل من أتى بها. لذلك أهيب بجميع إخواني من الأئمة والخطباء أن يقرأوا في هذا الباب، وأن يعرفوا شرف الإمامة في الدين والقدوة في الخير، وما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من أمور. هذا الجزء من هذا الدرس في هذه المحاضرة أجملته في 10 نقاط على وجه الإيجاز والاختصار، نتذاكر نحن وإياكم جميعا فيها، ويذكر بعضنا بعضا بها مما ينبغي أن نتحلى بها. فأنتم تدخلون في عموم أهل الإسلام والإيمان، فلكم نصائح وآداب ينبغي أن يتميز بها المسلم عن غيره من الناس. ثم في الغالب أن من تصدر للإمامة والخطابة خطابة لا يكون إلا من هو من أهل العلم والديانة ومن خريجي كلية الشريعة والتخصصات الإسلامية، وعليه الصبغة الدينية والتأسي بالسنة النبوية، فهناك آداب وأخلاق أيضا تتحلون بها. تقدم معنا الآداب الكلية العامة لكل مسلم مما يفارق به غير المسلمين، وهناك عندنا آداب خاصة بك كطالب علم وصاحب ديانة وصاحب علم ومتخرج من الشريعة وتظهر بمظهر الدين. هناك آداب لابد أن تتحلى بها وأن تكون نصب أعيننا جميعا. وهناك آداب أضيق من ذلك كله وأخص من ذلك كله وهي الآداب الخاصة بما نحن فيه من مهمة وهي الإمامة في الدين، فكذلك هناك آداب أنبه عليها إن شاء الله تعالى في حينها في المحاضرة الثالثة. أما بالنسبة للآداب الكلية العامة التي ينبغي أن نتحلى بها ولا يجدر بأحد منا ولا بمسلم أن يتخلى عن هذه الآداب وعن هذه المهمات، فقد أجملتها لكم في 10 نقاط. الوصية الأولى تقوى الله، وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فلا تستقيم العبادة ولا تستقيم الحياة إلا بتقوى الله، بل غاية خلق الخلق وغاية التوحيد الذي من أجله خلق الخلق إنما تحقيق التقوى في القلوب. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا هو التوحيد. ما الثمرة؟ ما النتيجة؟ قال: لعلكم تتقون. الصيام الله تعالى أمر به للتقوى، الصلاة أمر الله تعالى به للتقوى، الزكاة أمر الله تعالى بها للتقوى، سائر العبادات إنما جاءت لتحقيق التقوى. فالتقوى أمرها عظيم ليس بالهين، وهي السمة والقاسم المشترك الذي ينبغي يتحلى به أهل الإيمان. قال الله تعالى في خاتمة سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ولذلك جاء الأمر بها في أكثر من موطن من القرآن الكريم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وغير ذلك من المواطن التي جاء فيها الأمر بالتقوى. فيجب علينا أن نهبب أنفسنا وأن نربي أنفسنا على تقوى الله عز وجل، وأن نجعل بيننا وبين ما يسخط الله سبحانه وتعالى علينا وقاية، فلا يرانا الله عز وجل حيث نهانا، ولا نفتقد في المواطن التي أمرنا بأن نكون فيها. تقوى الله أن نجعل بيننا وبين المعاصي وقاية، أن نجعل بيننا وبين ما يسخط الله عز وجل وقاية وحاجز لا نقترب إليها. تقوى الله هذه تغذى في الصباح والمساء، هذه تقوى الله تغذى بها الأرواح في الصباح والمساء، ينبغي أن نتحلى بها وأن نعود أنفسنا على هذه الرتبة العظيمة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هاتان مرتبتان عظيمتان لتحقق التقوى، أن تعبد الله كأنك تراه، وأن فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أهل العلم: هذه التقوى وهذه المراقبة على قسمين، مصحوبة ومطلوبة. العليا والأكمل هي التقوى المصحوبة، وهي المراقبة المصحوبة، بمعنى أنها معك في كل حياتك، تعبد الله كأنك تراه في حركاتك، في سكناتك، في خلواتك، في جلواتك، في بيتك، خارج بيتك، في كل لحظات حياتك كأنك ترى الله. تمد يدك على ما يرضي الله، تكف يدك عما يسخط الله، تغض طرفك عما يسخط الله، تنظر إلى ما أمرك الله تعالى به إلى النظر إليه، كأنك تعيش وربي وأنت ترى ربي عز وجل. لذلك منهم من يمثلها بشهود الحال وكأنك ترى الله، قال كأنك ترى، يعني أنك هذه مصحوبة لا تفارقك، كالصاحب الذي لا يفارقك أينما كنت، أينما نظرت، أينما بعت، أينما اشتريت، أينما أخذت، أينما رددت، أينما سرت، أينما توجهت، كأنك ترى الله عز وجل. هذه مصحوبة مرتبة عالية لا يصل إليها إلى الأصفياء والأنبياء والأولياء والأتقياء والصلحاء الذين لم تأتي لهم من غير مقدمات. لا بد هناك من مقدمات، من صدق التعبد لله عز وجل، صدق المعرفة لله سبحانه وتعالى، تكون بذلك تتحقق التقوى. أما التقوى المطلوبة أو التقوى أو المراقبة المطلوبة هي التي ربما نسهو ونلهو ونفرط، ولكن إن راودتنا النفس على معصية يأتيك داعي الرحمن ويأتيك الهاجس الخير الذي يقول لك اتق الله، كما حصل للرجل الذي راود امرأة حتى جلس بين شعبها الأربع. أين الله عز وجل في قلبه وفي خشيته وخوفه قبل ذلك كله؟ دل على أنها لم تكن عنده مصحوبة. فلما قالت له المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه وجل، ثم قام عنها. هذه المطلوبة التي إنما تأتي بعارضها وسببها والداعي إليها، إما عن طريق هاجس، وإما عن طريق موعظة واعظ، وإما عن طريق آية تتلى عليه، وإما عن طريق تدبر وتفكر، ومراجعة نفس وغير ذلك من الأسباب التي تحضر بها التقوى للقلوب وتحضر بها المراقبة للقلوب. إذن لابد علينا أن نتقي الله عز وجل. الوصية الثانية الإخلاص، الإخلاص الإخلاص الإخلاص، ثمرة الأعمال إنما هي بالإخلاص، ولا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والشركة. ينبغي أن تكون غايتنا ومرادنا من الإمامة والخطابة إنما هو وجه الله سبحانه وتعالى. وثقوا ثقة تامة أن هذا المال الذي أنتم تأخذونه والمكافأة التي أنتم تأخذونها أو ما تحصلون به من مزايا إنما هي جزاء حبسكم لأنفسكم في تلك الأوقات، وإلا الصلاة تصليها وأنت في بيتك وأنت في سفرك وأنت في حضرك. فالمال لا يؤخذ على القراءة، المال لا يؤخذ على الركوع والسجود، المال لا يؤخذ على اعتلاء المنابر، هذا فرض كفاية. حتى لو لم يكن هناك مخصصات ولا مكافآت ولا عقود ولا أموال تدفع للأئمة والخطبة إن لم يخطب بهم أحدهم أثم الجميع، فهو لابد أن يخطب منهم أحد، وإذا لم يصل بهم أحدهم أثم الجميع، فهو من فروض الكفايات الإمامة. لابد أن يقوم من يؤم بالمسلمين ويرفع الوزر والحضرة عن الجميع. فنحن عندما نأخذ هذه المكافآت إنما نأخذها لحبس الوقت، غيرنا طليق في وقته، يذهب أين شاء ويأتي كيف شاء ويصلي في هذا المسجد أو في ذاك المسجد، أما أنت امتثالا لهذه العقود وهذه العهود وارتباطا وسمعا وطاعة لولاة الأمور ربطت نفسك في هذا المسجد وحبست وقتك عليه في تلك الأوقات الخمسة، هذا الحبس هو الذي أنت تأخذ مقابله المال. وأما الصلاة إذا وقفت بين يدي الله تنسى هذه المكافأة وتنسى هذه الإعطيات وتنسى كل الدنيا، وإنما تكون خالصا لله عز وجل. كذلك أنت على منبرك، لا ينبغي أن يكون خطبة الرجل على منبره تكون فقط لكي يأتي بالذي عليه من مهمة ثم ينصرف، لا، ينبغي قبل أن ترتقي عتبات المنبر أن تذكر نفسك وأن تراجع نيتك، كما ذكر أن طلق بن حبيب جاءه أقوام وقالوا له حدثنا، فقال لهم انتظروا حتى تأتي النية. فقبل أن يصعد الرجل منبره هو يبلغ دين الله تعالى، هو يدعو الله عز وجل، يخشى أن يكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يخشى أن يبح الصوت وأن يتعب وأن ينصب وأن يعرض عقله على الرجال ولسانه على الرجال ولا يقبل منه بين يدي الله عز وجل. إذ ما المطلوب منه؟ المطلوب قبل أن تصعد على عتبات المنبر أن تراجع نيتك وأن تصحح مرادك وأن تدعو الله تعالى يتقبل منك وأن الله يلهمك الرشد والصواب وأن يجعل الله تعالى هذا العمل خالصا لوجهه، ثم تعتدل المنبر. فإن كان الكلام من قلبك ثق ثقة تامة أنه يصل إلى القلوب وليست النائحة كالثكلى. الوصية الثالثة التي أوصي بها إخواني الاحتساب، يحتسب الإنسان كل ما يقابله في سبيل الإمامة، فأنت على خير وأنت في باب خير، والله تعالى يقيد والله تعالى يكتب هذا العمل عليك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فاحتسب خطواتك، احتسب حبسك للوقت، احتسب تعبك، احتسب نصبك، احتسب تحضيرك للإمامة ومراجعة القرآن، احتسب صعودك على المنبر وتكبدك للمشاق وبحثك وجمعك وكتابتك للخطبة، احتسب ما يأتي من وراء ذلك من أسباب أنت بحاجة إليها في كمال شخصيتك كإمام وخطيب، كله تحتاج منك الاحتساب، وسيأتي منا معنا بعض هذه الآداب. الوصية الرابعة التي أوصي بها إخواني الصدق. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل كيف نجوت من بين صوت الواثق وسيف المعتصم، قال بالصدق، فوالله لو وضع الصدق على جرح لبراء. كونوا صادقين مع الله، كونوا صادقين في جميع أعمالكم وجميع ما تقومون به مع الله سبحانه وتعالى، ليس تزيفا، ليس تزلفا، ليس نفاقا ولا رياء ولا سمعة، وإنما بصدق بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الوصية الخامسة القدوة، والقدوة أصل في الشرع، وسبق لنا قول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأنت إمام ليس فقط في الركوع والسجود، وأنت خطيب إمام ليس فقط في ما تنثره على مسامع الناس من كلمات ومواعظ، لا، أنت إمام بمعنى أنك قدوة، فالأنظار إليك. إن أحسنت قال الناس أحسن الإسلام، وإن أسأت قال الناس أساء الإسلام. أنت قدوة، إياك إياك أن يطعن في الدين بسببك، إياك إياك أن تنتقص الشريعة بزلاتك، إياك إياك أن يمقت الناس اللحية والثوب القصير والتطوع والتمسك بدين الله تعالى بسبب ما يحصل منا من قصور. لا بد أن نكون قدوة في كل خير، ليس فقط في الامتناع عن سفاسف الأخلاق وقبائح الطباع، لا، بل حتى في الإقدام على الخير ينبغي أن تكون قدوة في الكرم. هناك من الأئمة من يغلق بابه من دون الناس، لا، كن كريما، كن مدهانا للرجال، كن مستقبلا لهم، كن شريكا لهم في الصلح بين الناس. النبي عليه السلام وهو في المدينة لما صلى العصر قال الصحابة قوموا بنا، قالوا إلى أين يا رسول الله؟ قال إلى قباء، فإن هناك خصومة بين إخواننا في قباء. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم النبي عليه السلام، فكان سباقا مقداما في كل فضيلة وفي كل خير. فينبغي إمام المسجد أن يكون قدوة في كل فضيلة، لا ينبغي أن يكون هو الذي كما يقال يحضر ولا يدرى به، لا، بل أنت في الحي تحضر ويدرى بك في مناسباتهم، في لقاءاتهم، في الكرم، في الاستقبال الضيوف. إذا وفد على المسجد شخص غريب أنت السباق إلى السؤال عنه، تفضل عندنا، اقلط الله يحييك، من الأخ، من أي بلد، تحتاج شيء، نخدمكم شيء. يراك جماعة المسجد على هذا الأمر، تكون قدوة، كذلك قدوة في التعامل مع الناس، قدوة في البشاشة، قدوة في إعانة الملهوف، في إغاثة المحتاج، في السؤال عن الفقراء والأيتام، في السؤال عن الأرامل والثكالى وما شابه ذلك. ينبغي أن نكون قدوة في كل فضيلة. الوصية السادسة الرحمة، وديننا دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كونوا رحمة على الناس، كونوا رحمة على الناس. لما أخبرت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بأنني عينت في بلد، دعا لي بدعوة رحمه الله تعالى، أسأل الله تعالى وأتوسل الله تعالى بقبول هذه الدعوة. قال رحمه الله جعلك الله مباركا أينما كنت. مرادي من ذلك أن هناك من الأئمة من هو بركة، هناك من الأئمة من هو رحمة، هناك من الخطبة من هو رحمة على أهل الحي، رحمة على أهل الجامع، بركة على أهل الجامع. إذا نزل بينهم، ألف بين قلوبهم، رحمهم، أغاث المحتاج، رفق بالمسن، خدم من له حاجة، يكون رحمة على أهل الحي. وهناك من إذا وقع في الحي قسمهم إلى قسمين، وهؤلاء من حزبه، وهؤلاء من حربه، وهؤلاء يكتبون له، وهؤلاء يكتبون ضده، وهؤلاء. هذا لا ينبغي المسلم، ينبغي طالب العلم أن ينحي الأنفة، وأن ينحي الكبر، وأن ينحي الغطرسة، وأن ينحي الحقوق الشخصية وما شابه ذلك. كل ذلك من أجل دين الله عز وجل ورحمة بالمسلمين. حتى في الإمامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس يريد أن يطيل، فإذا سمع بكاء الصبي اختصر عليه الصلاة والسلام. كل ذلك رحمة ليس فقط بالذين في المسجد، بل حتى في حاجاتهم خارج المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ وقال يا فتان أنت يا معاذ، مع أنه من أحب الناس إليه، شبك يده بيده وقال يا معاذ إني أحبك في الله. وأثنى عليه النبي عليه السلام الثناء العاطر، واصطفاه بأمور عديدة رضي الله عنه وأرضاه لم يؤتي أحدا من أصحاب. مع ذلك لما أطال بالناس إلى درجة أن الرجل يخرج من الصلاة هاربا من هذه الفريضة إلى أن يصلي لوحده، غضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. قال إذا صليت بالناس فخفف، فإن وراك المريض والكبير وذا الحاجة. فيدل ذلك على أنه ينبغي أن نكون رحمة على العالمين، نحببهم في المسجد، نحببهم في الصلاة، نحببهم في الإسلام، نحببهم في الأئمة، نحببهم في الخطبة. لا ينبغي أن نكون نقمة عليهم وفساد. والله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الوصية السابعة أجملها في مثل معلوم وعبارة دارجة تقال: سيد القوم خادمهم. سيد القوم خادمهم، ليس المراد أن الخادم هو الذي يسود القوم، لا، وإنما السيد هو الذي يخدم القوم. السيد هو الذي يخدم القوم، هو الذي يقوم بمهماتهم، هو الذي يقوم بحاجياتهم، هو الذي يقدم لهم ما يريدون. لا ينبغي أن الشخص تبلغ به الغطرسة والأنفة إلى أن يريد من الناس أن يخدموه، لا، وإنما هو الذي يقوم بخدمتهم، هو الذي يدلهم إلى الخير، هو الذي يكون سباقا إلى 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 ما فيه مصلحة الناس. هذا الذي ينبغي أن يكون طالب العلم، وأن يكون إمام المسجد هو الذي يتقدم جماعة المسجد في كل ما يريدون. ابذل من وقتك، قدم ما تستطيع لجماعة المسجد. لأن هناك أرى الكثير من الأئمة من يريد أن يخدم ولا يخدم، من يريد أن يقدم له ولا يقدم لأحد شيء، من يريد أن يحتفى به ولا هو يحتفي بأحد. لا، بل ينبغي أن تكون أنت مقداما سباقا إلى كل ما فيه خير من مصلحة المسجد. فإذا أنت رأوك جماعة المسجد السباق المقدام الذي تخدمهم وتقوم على خدمتهم وعلى رعايتهم وعلى كل ما يسرهم وعلى كل ما ينفعهم في دين الله سبحانه وتعالى، ثق ثقة تامة أن هذا يكون لك من المناقب التي يجدر بك أن تتحلى بها. الوصية الثامنة الصبر، والصبر عليه قوام الدين. يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله تعالى يقول في خاتمة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر الصبر، الله الله في الصبر. فقوام دين الله عز وجل على الصبر. أنت بحاجة إلى الصبر في مسجدك، بحاجة إلى الصبر في إمامتك، في خطابتك، في جمعك لمادة الخطبة، في التزامك بالمسجد والقيام بشؤونه، في صبرك على الناس. هناك من ربما يتدمر من شيء، هناك من ربما يحصل هناك خلاف ونزاع، هناك ربما من يعتدي عليك كما اعتدى رجل على النبي عليه السلام فجذبه وقال: يا محمد اعدل. فقال النبي عليه السلام: ويحك من يعدل إذا لم أعدل، وألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنك ربما تواجه في إمامتك وخطبتك وما كلفت به من عمل، ربما تواجه بعض الأمور، فما عليك إلا أن تصبر. فالصبر إن شاء الله تعالى عاقبته الحميدة. الوصية التاسعة وقد تقدم الإشارة إليها: البعد عن سفاسف الأخلاق. إياك والأنانية بأن تقول: إيش دخل الناس فيه، ما علي منهم، أنا أعمل ذلك. لا، ينبغي أن تحاسب نفسك أضعاف مضاعفة. وهذا لا أخص به فقط في المسجد وحرمه، بل في عامة حياتك، لأن الناس تتابعك وغلطتك محسوبة وحركاتك مرقوبة. فينبغي لك أن تبتعد عن سفاسف الأخلاق، ولا أعني بقبائح المحرمات ولا الفحش والفجور، أجل الله هذه الوجوه عنها، وإنما أعني عن الطباع التي تنقص من شكيمة الرجل ويعاب بها الرجل، وما يسمى بخوارم المروءة ومنقصات الأخلاق. فينبغي لإمام المسجد والخطيب ومن ولاه الله تعالى أمثال هذه الرتب أن يبتعد عنها. هي في الأصل ممنوعة عن كل المسلمين أن يبتعدوا عن سفاسف الأخلاق، بل هي عن سفاسف الأخلاق، بل هي أصل من أصول الاعتقاد، نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر العقيدة الواسطية. ولكن أولى وأحرى من يلتزم بهذه السلوكيات والأخلاقيات هم أنتم معاشر الأئمة والخطباء. أختم بالوصية العاشرة في هذه المحاضرة، وبها أختمها هذه المحاضرة، جعلتها تحت عنوان: لباسك عنوانك. المرء يوزن بلسانه، المرء يوزن بمظهره، المرء يوزن حتى بمسماه في تويتر أو مسماه أو صورة العرض التي تجعل في الواتساب لديه. كل ما يظهر منك هو ميزانك أنت. فالعاقل لا يفوح إلا عقلا، والسخيف لا يفوح إلا سخفا. فينبغي للشخص أن يكون أن يظهر للناس، وأريد باللباس كل ما يستخدمه المرء. لذلك النبي عليه السلام لما ذكر عنده البساط قال: قد اسود، يقول الراوي قد اسود من كثرة ما لبس، مع أنه لا يلبس بمعنى أنه يكتسى به الإنسان، وإنما يستخدم. فكل ما يظهر منك إنما هو لباس، ولباس التقوى ذلك خير. فبيتك لباس، سيارتك لباس، مشيتك لباس، كلامك لباس، ثوبك لباس، بشتك الذي عليك لباس، مشيتك ما بين المحراب إلى الباب لباس. كل ما يظهر منك إلى الناس إنما هو لباس. فلباسك عنوانك. إياك أن يظهر منك ما يدل على نقصان في العقل أو على سخف في العادة. ولذلك ينبغي أن كما سيأتي معنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة التي تخص طالب العلم، ينبغي لنا أن نقرأ كثيرا في هذه الكتب التي تغذي الأدب. لا بد أن يكون لك شيء يميزك، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لا بد أن يكون شيء يميزك كإمام. لذلك هناك بعض الدول، ولا يزال هذا في بعض الدول موجودة إلى اليوم، للإمام لباس خاص به يلبسه، يعرف الناس أنه إمام. ليس هذا فقط لكي يشتهر به من دون الناس، لا، ولكن ليلتزم بأخلاقيات هذا اللباس، ليلتزم بميثاق هذه الوظيفة التي هو عليها. ولذلك تجد الشخص ربما في بعض الدول إذا لبس لبس الفتوى يتظاهر بالسكينة والتؤدة والهدوء، ثم إذا نزعها أصبح من عامة الناس، لا يعرف ولا يميز عن غيره. أما نحن في هذه البلاد ومن كان على منهج أهل السنة والجماعة وعرف أخلاقهم وأدابهم، يعلم بأن الأخلاق والأداب ليست صنعة، نمتطيها عند الحاجة ثم ندعها إذا لم نردها، لا، بل هي دين وسمت وأدب وخلق لنا في جميع أحوالنا، في العسر واليسر والمنشط والمكره، نتحلق بأمثال هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.